أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإقامي الرجلين. الواجب في كل ركعة سجدتان، والسجود لا بد أن يقع على الأعضاء السبعة، وهذا الحكم مضافا إلى التسالم عليه بين المسلمين جميعا والفرقة المحقة على وجه الخصوص، تدل عليه جملة من الروايات أيضا، مثل الرواية 8134 في الوسائل الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما. أما الفرق هذه السبعة وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية وأمثالها قلنا مضافا إلى التسالم دلت على لزوم ملامسة المساجد السبعة ووضعها على الأرض. السجود على سبعة أعظم، فإنه لا بد من وضعها بأجمعها. الجبهة والكفين، يعني على الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويكفي من كل منها مسمى، يكفي من كل منها مسمى. الآن كفاية المسمى من كل منها، يعني يكفي مسمى أن أضع الكفين أو يجب الاستيعاب. بالنسبة للكفين الرأي المعروف هو لزوم الاستيعاب وليس كفاية المماسة. استيعاب الكف يعني لو أنا خليت كذي الآن أو خليت كذي ووضعت جزءا بسيطا من كفي، ألا يقال وضعت كفي؟ حققت المسمى أو ما حققت؟ هل هذا تحقيق للمسمى أم لا؟ لكن الرأي المعروف على الأقل بالمتأخرين المراجع آراء القدماء هو لزوم وضع الكفين بالنحو المستوي الطبيعي، طبعا لو في فراغات أو شيء في نفس الأرض أو غيره لا يكون بوجود الاستيعاب، لكن لابد أن ويكفي من كل منها مسماه حتى الجبهة على الأقوام، حتى الجبهة على الأقوام. خالف في ذلك ابن الجنيد وابن إدريس فيما نقل عنهما، حيث قال بأنه من به علة يجزيه، من به علة يجزيه الوضع بمقدار الدرهم، وضع الجبهة بمقدار الدرهم، من به علة يجزيه وضع جبهة بمقدار الدرهم، يعني شنه من لم تكن به لا يجنيه هذا المقدار، فكأنه لا بد من الاستيعاب. وربما استدل لهما في الرواية 8174 في الوسائل بدعوى أنها تدل على ما نقل عنهما أو ما نسب إليهما. الرواية 8174 يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن كيسى عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر قال: الجبهة كلها من قطاط شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك بمقدار مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة. كل رواية ذكرت مقدار الدرهم ثم أبدلته طرف الأنملة. طرف الأنملة يحقق ماذا؟ هذا طرف الأنملة يحقق المسمى، هذا يحقق المسمى، لا يحقق شنو؟ لا يحقق أقل من الدرهم هذا. فهذا يدل على كفاية المسمى لا كفاية ما نسب إليهما. إذا بنمشي على إذا بنقول بالاستيعاب نعم يحتضي وضع شيء بمقدار مقدار الجبهة، نعم تتمكن من الجبهة بتمامها. ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه، فلا يكفي الوضع ولو في مكان مرتفع. يريد يقول يمكن أن الشخص يجلس هكذا الآن ويضع، هذا لا يحقق السجود، لأن يعني السجود مفهوم العرب يطلقونه على السجود المعتاد، وهكذا أطلقته الشريعة. ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه، يعني ينحني إلى المكان الذي تكون جبهته مساوية إلى موقفه. إيه ارتفاعا الأبعاد طول عرض ارتفاع، ليه المفروض قطعا الارتفاع هنا إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه أو ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار 4 أصابع مضمومة. إيه يحقق معنى السجود. نعم لو حطيت تربة هذا كله عبارة واحدة، يعني لابد أن ينحني الإنسان ساحها موقف كهني، لو موقف كهني تواضح على مكان أي ارتفاع الأرض، ارتفاع الأرض، إذن لابد أن يكون انحناؤك إلى مكان الأرض،
يعني تساوي
موقف القدم، إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه أو ينقص عنه، يعني مكان الجبهة، موضع الجبهة من حيث الارتفاع، نفس العبارة اللي جت في المنهاج المفروض، أرفع قليل أو أنزل قليل أو نفس الارتفاع، بما لا يزيد عن مقدار 4 أصابع مضمومة. فلو كان المكان غير مستوي وكان مكان الجبهة أنزل قليلا ما يضر. قائلا فيهما في السجدتين سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما مر له سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو مطلق الذكر نفس الكلام الذي مر، فالكبرى تغيرت من العظيم إلى الأعلى فقط. أو ما مر من الثلاث الصغرى اختيارا أو مطلق الذكر اضطرارا، لأنه بالنسبة له مطلق الذكر خلافي، هل يسوق فقط في حال الاضطرار او كما اختار الشارع حتى اختيارا يسوق، هذا قال او مطلق الذكر اضطرارا او مطلقا، يعني مطلق الذكر مطلقا ولو في حال الاختيار على المختار على ما اختاره الشارع، على المختار على ما اختاره الشارع مطمئنا بقدره بمقدار الذكر، يعني يضع رأسه على الأرض ويضع المساجد على الأرض مطمئنا بقدره اختيارا. فهني لو فات الذكر بمعنى أن شخص تعذر عليه الإتيان بالذكر الآن لعجمة لشيء لا يحفظ لا يعرف أو غير قادر على النطق، هل هذا واجب مستقل بحيث نقول يلزم عليه أن يبقى منحنيا بهذا المقدار على الأقل قبل أن يرفع رأسه، أو لا نقول بمجرد أن تضع رأسك يتحقق مسمى السجود يمكنك الرفع؟ مقتضى العبارة منه أنه هناك وجوب، لكن نحن العبارة هناك وجوب مستقل آخر غير الإتيان بالذكر هو البقاء مطمئنا بقدر الذكر، هو البقاء مطمئنا بقدر الذكر ولو تحقق مقتضى العبارة لو تحقق الإتيان بالذكر من دون هذا الواجب نقول لا هناك نقص، ولو تحقق هذا الواجب من دون الذكر نقول هناك نقص، لأن لو تحقق معا من غير اجتماع بمعنى أن شخص أتى بالذكر من دون اطمئنان ثم أتى بهذا، إذا كنا نحن والعبارة نتكلمها مو فهمنا العبائر المعاصرين أو قلت مقتضى هذا واجبين مستقلين مقتضى عبارة الشارع، يعني إذا كنا نحن فقط عبارة الشارع لا أتكلم عن الأدلة ولا عرفة والمعاصر
حتى على عبارة الشارع
قبل
ما وصل إلى موضوع
السجود، لا وصل إلى موضوع السجود لكن لم يكن مطمئنا فأتى بالذكر من دون اطمئنان،
ممكن
نقول
انه موضع
هذا
الذكر
عبارة ما تفيد هذا الشرطية، عبارة هو تفيد هذه الشرطية لا تأبى هذه الشرطية لكن تفيد هذا الخير، عبارة هو لا تأبى ان يكون البقاء مطمئنا بقدر السجود في وقت السجود بقدر الذكر في وقت الذكر، لكن هل هناك هل قال والبقاء مطمئنا حال الذكر لو قال مطمئنا حاله مطمئنا حاله حال الذكر أفادت المعنى، لكن قال مطمئنا بقدره المواضح كأنه العبارة أنا أتكلم في أرجع لا أحد يقول بعد أنا كلامي عن عبارة اللمعة لا كلامي عن الروايات مفاد الروايات ولا كلامي عن شنه عن كثير متأخرين، كلامي عن عبارة اللمعة عبارة اللمعة كأنها تفيد تشعر على الأقل إذا ما كانت صريحة بأنه تم واجبين مستقلين في حال السجود، الاتيان بالذكر كيفما اتفق والبقاء مطمئنا بمقدار الاتيان بالذكر، خلنا نقول الاتيان بالذكر 3 ثواني مثلا البقاء مطمئنا 3 ثواني فيمكن ان يتحقق احدهما ثم يتعقبه الاخر من غير ان يجتمعا معا، جاء يقول مطمئنا بقدره اختيارا ثم رفع رأسه بحيث يصير جالسا لا مطلق رفعه، أنه يمكن يرفع رأسه ويرجع ينزل مباشرة كما في الفصل بين سجدتين مثلا في سجود المستحب، بحيث يصير جالسا لا مطلق رفعه مطمئنا حال الرفع بمسمى الاطمئنان ولو بأدنى مراتب الاطمئنان يعني ولو ثانيا. ويستحب الطمأنينة بضم الطاء أي بالسجدة الثانية وهي المسمات بجلسة الاستراحة في الجلسة التي الركعة التي فيها تشهد أساسا متحققة، لكن الكلام عن الركعة التي ليس فيها تشهد هل يصح أن ننهض مباشرة كما يفعل العامة أم لا بد من الجلوس؟ هنا قال ويستحب الطمأنينة زين بضم الطاء عقيد السجدة الثانية، فيفهم منها أن السجدة جلسة الاستراحة ليست بلازمة، وهي المسمات بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبها والزيادة على الذكر الواجب أن يزيد عليه بعدد وتر ودونه يعني في الفضل غيره كما تقدم في الركوع، لو أتى بالعدد الزوج فإنه مستحب أيضا لكنه دون الوتر في الفضل. والدعاء أمام الذكر اللهم لك سجدت إلى آخر الدعاء الوارد في الرواية، والتكبيرات الأربع وضحها يا شيخنا الشهيد قال والتكبيرات الأربع للسجدتين إحداهما بعد رفعه من الركوع يعني قبل الهوي للسجود وثانيتهما بعد رفعه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا وثالثتها قبل الهوي إلى الثانية كذلك ورابعتها بعد رفعه من السجدة الثانية معتدلان، فكلها يؤتى بها في حال الجلوس أو الوقوف لا في حال السجود، ما عندنا السجدة في حال عفوا ما عندنا تكبيرة في حال السجود ولا في حال الهوي إلى السجود بل قبل الهوي إلى السجود أو بعد رفع الرأس من معتدلا. والتخوية للرجل
التكبيرات وثانيتها بعد رفعين من السجدة الأولى جالسا مطمئنا على الشيخ يعني بعض هاي التكبيرة وهو
في حال الرفع قلنا لا بد هذه التكبيرات موضعها حال الاطمئنان في المرة الأولى وأنت واقف تماما التكبيرة الأولى، التكبيرة الثانية بعد الرفع والجلوس تأتي بالتكبيرة الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس، قبل السجدة الثانية أيضا تأتي بالتكبيرة الثالثة بعد الرفع والجلوس مطمئنا تأتي بالرابعة بعد الرفع من السجدة الثانية، وعليه فكلها لا يؤتى بها في حال الحركة التكبيرات الأربع، ومقتضى فتاوى المتقدمين والمتأخرين أنه موضعها هذا موضعها وأنت جالس مطمئن أو واقف مطمئن، فالإتيان بها في غير هذه الحالة خلاف ما ورد، فلا يمكن أن تأتي بها بنية أنها تكبيرة مستحبة في هذه الحال في حال الحركة. نعم لو أتيت بها كذكر مطلق لكن لا تساق ثواب التكبيرات المطلوبة المخصوصة. نعم لا تبطل الصلاة إلا إذا قصر التشريع أن يشرع استحباب التكبير في هذه الحال. لا هذه فيها حين فيها كلام طويل. والتخوية للرجل هل بعد الدرس؟ والتخوية للرجل بل مطلق الذكر يعني حتى لغير البالغ، بل مطلق الذكر يعني حتى غير البالغ. والتخوية للرجل لأن الذكر يختلف عن الرجل بشأنه في بلوغ وعدمه. الذكر يشمل مطلق هذا لأنه قطعا ما يتكلم عن المجنون، المجنون ما فيه استطاعة. والتخوية للرجل بل مطلق الذكر، بل المجنون بعد يطلق عليه الرجل. والتخوية للرجل بل مطلق الذكر إما في الهوي، في الهوي بأن يسبق بيديه. طبعا التخوية لها معنيان، الشارح يشير إلى المعنيين، في معنى التخوية يشير الشارح إلى المعنيين. والتخوية للرجل بل مطلق الذكر إما في الهوي إليه بأن يسبق بيديه بعد رفع الرأس من الركوع وهو منحني، يسبق بيديه إلى يعني يوصل يديه إلى الأرض قبل الركبتين. واضح؟ ما عليه، هذا أحد المعنيين له في الهوي بأن يسبق بيديه ثم يهوي بركبتيه، لما روي في الرواية 8128 من أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يفعل الشيخ الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن حسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن حفص العور، عن أبي عبد الله قال كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر، يعني بروكه في البروك يعني يلقي بنفسه. التشبيه بعض التشبيهات مثل شوف اليوم ما تناسب أن علي عليه السلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه، البروك والقعود. أو بمعنى المعنى الثاني للتخوية أو بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود، هذه تحت السجدتين، حالة السجود بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسد، يعني لا يلقي بنفسه على الأرض. ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء، إلقاء الخوي بين الأعضاء في الهامش الخوي، الوقت بين جبلين، والمناسبة هنا وجود الفراغ بين الأعضاء، يعني كأن كل مكان متباعد عن مكان الآخر، كل مكان متباعد عن مكان الآخر كتباعد الجبلين. هنا وكلاهما مستحب للرجل دون المرأة، وكلاهما مستحب للرجل دون المرأة. وردت أكثر هذه المستحبات للرجل في الرواية 7079، رواية طويلة فيها إشارة إلى أكثر هذه المستحبات، يمكنكم الرجوع إليها. وللمرأة في الرواية 7080، 7079 و7080 هذه المستحبات المذكورة هنا أكثرها وردت في هاتين الروايتين. دون المرأة، بل المرأة ماذا تفعل؟ بل تسبق في هويها بركبتيها، يعني تنزل الركبتين، ما تلقي نفسها إلقاء حتى لا تبرز عجيزتها في السجود، بل تسبق في هويها بركبتيها وتبدأ بالقعود وتسترش ذراعيها حالته، حالة السجود لأنه أكثر أقل إبرازا للعجيزة. لا مو في الجلوس، في الجلوس أول شيء الهوي من الوقوف إلى السجود تنزل ركبتيها قبل يديها، تنزل كأنها تقعد بهدوء يعني. هذا يقلل من إبراز عجيزة. ثم حينما تسجد ما تباعد بين أعضائها بما يرفع عجيزتها وتجنب بل تضم روحها ضمام. إذا نزلت ركبتيها ما بيكون رأسها شبه مستقيم في البداية. لما تجد مو نزل ركبتيها تكون شبه جلسة، ما جلسة في وسامها. وتسترش ذراعيها حالته حالة السجود لأنه أستر. يعني في الكيفيتين تخالف الرجل، ها في التخوية بالمعنيين تخالف الرجل. لا حين الحيثية الملفوظة، الحيثية الملفوظة أنها امرأة. يعني احنا قلنا هذا ما في تعليل حتى نقول إذا انكسف إلا انتفى المحلول. لا وين لأنه أثر، هذا أشبه ببيان حكمه وليس على نحو العلة. وكذا الخنثى لأنه أحوط، الخنثى لا ندري هي رجل أو امرأة، فلم يثبت استحباب التخوية بالنسبة لها. وكذا الخنثى لأنه أحواض. وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرنا، بين في الذكرى ذكر المعنيين، ما ذكر المعنى الثاني أو الأول فقط، أشار إلى المعنيين اللذين أشار إليهما الشارع. والتورك بين السجدتين، الجلوس متوركا بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، من تحت لا من تحت المصلي. جاعلا رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى. تورك المتعارف عندنا في البحرين. جاعلا رجله اليسرى على الأرض الفخذ يعني، وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى. أو لا، يمكن المقصود هنا ما تحت الركبة، ما تحت الركبة، لأنه الفخذين بيصيرون على الأرض أساسا في التورك. الفخذين بيصيرون على الأرض مو فقط الأيسر. فاللي بيصير بعدين أن ما تحت الركبة اليمنى بتكون مرتفع عن الأرض، وما تحت الركبة اليسرى بيكون على الأرض في حال التورك. شلون؟ لا طوب. جاعلا رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى. أثناء أكثر إذا جلس بتلتفت إلى اجلس بتلتفت إلى تطبيق العبائر، اجلس متورك بتشوف أنه من أسفل، من أسفل الركبة اليسرى، من أسفل الركبة اليسرى بيكون على الأرض، في حين من أسفل الركبة اليمنى بيكون مرتفع عن الأرض، بيكون على الركبة اليسرى على ال... يعني مو مأخوذة من المدارس، أبوي بيوقف فيه، وهذه كيفية فيها نحو من الجواب الأطراف يعني، وإنما يعني ما ناخذها، مو المقصود ليس المقصود منها نوع من التعذيب للواحد.
لكن كيف هذا الجلسة عادة ما نجلس
على التورر
في
عادة الناس تجلس اليمين على اليسار عارف على الأرض إذا شلون الجلسة؟
قلت عشان أعرف إيه بس عارف عارف الناس
لا هذا مو قطعا قطعا هذا ليس تورك
لا قبل الثاني
ما قعد التورك الجلوس على الورق ما جلست على الورق على اي حال لا نطلع عن درس الجمعة يا جماعة معذرة بس لا نسترسل نطلع عن الدرس المناقشات وغيره بعدين التورك ان اجلس على الورق ما جلست على الورق الورق واضح ويشو ما جلست على الورق زين بأن يجلس على ورقه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته جاعلا رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض المقعدة بأكملها هذا في الذكر أما الأنثى فترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها فترفع ركبتيها مستحب رفع ركبتيها على الأرض تكلم روحها
هل هذه القاعدة اللي قاعدتها
لا 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 شيخ علي أقعد هنا أقعد محذرة يعني إن كان هذا مدرسة العملية بس لا بس لا بس تجلس مع ذراك ايه
شيء
ترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع ثم يجب التشهد ثم يجب التشهد عقب الركعة الثانية يمكننا نستفيد من أقرأ خل إلى الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين